الأسبوع الماضي وقفنا عند قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه كانت في سورة فصلت. وأما الآية الثانية التي أوردها الإمام فهي من سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. تقدم الكلام في الأسبوع الماضي أن هذه الآية تشير إلى الظاهر والباطن، إن الذين قالوا ربنا الله في اختصار للركن الإسلامي، لأن الذي يقول ربنا الله بلسانه يقتضي هذا، أن تكون جوارحه متناسبة مع دعواه في الظاهر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الذي يقول ربنا الله بلسانه قد يكون معبرا عما في باطنه وقد لا يكون، لكن في الظاهر لا قيمة لمن قال ربنا الله وسجد لصنم، هذا معلوم لأنه ينقض ما قاله. إذن حتى في القول إذا قال ربنا الله ونقض بفعل قوله فإنه بهذا كأنه محى ما قاله، لكن قوله ربنا الله لا ينتقض إلا بالسجود لصنم؟ فإذا قدم أمر زوجته على أمر ربه ألا ينتقض هذا القول؟ ما معنى ربنا الله ويقول يعني أنا عبده؟ حين يقول ربنا الله وهي أوسع من عبارة ربي ربنا، لأنه رب كل مكون. إذن هو رب يدك ورب يده أخوك، هو رب أذنك، رب عينك، هو رب ذراتك. فإذا تحركت هذه الذرات في الجوارح بالمناقض المنافي فكأنما نقض قوله ربنا الله. إذن قوله ربنا الله يقتضي استقامة الظاهر وخضوع الظاهر للربوبية وانطواء الظاهر في العبودية. نحن نتحدث عن الظاهر المرئي. قلت خذ روحي، فقال الروح لي خلي دعواها وهاتي الجسد، نحن الذين يغيب فيكم حسنا، يعني حسنا غائب فيما أمرتموه، يعني كل هذا المحسوس الظاهر يغيب فيما تأمرونه. إذن إن الذين قالوا ربنا الله عنوان على الأفعال الإسلامية التي لا تنافي هذه المقولة، ثم أتى بعدها بثم، لأن الأفعال الإسلامية حتى لو استقام الإنسان عليها بكل جوارحه لابد أن تكون بعدها حالة أعم من أفعال الجوارح وإقرار اللسان. فاختصر ما بقي من الدين بقوله تعالى: ثم استقام، فاستقام القلب على التوجه إلى المقصود الواحد، وأن أقم وجهك للدين حنيفة، فأقم وجهك للدين حنيفة، أي وجه قلبك، هذا نوع من الاستقامة. أقم أي استقم، أي وجه قلبك إلى المقصود الواحد، فهو نوع من أنواع الاستقامة، استقامة القلب في القصد. ثم من الاستقامة استقامة الإرادة، يريدون وجهه ولا يريدون سواه بمفهوم المخالفة. ثم من الاستقامة الاكتفاء، وأن أقم يعني اجعل بدء مقصودك متوجها إلى الواحد يريدون وجهه، ارتقى في الخطاب التوصيفي حيث صرح بالمقصود. هناك قالوا أن أقم وجهك للدين وهو الطريق الذي يوصل إلى المقصود، لكن حين قال يريدون وجهه شرح المقصود. أما الاكتفاء أن يكتفي بالله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. يا أيها النبي حسبك الله، هذا الاكتفاء. ثم استقاموا، فاتحدت استقامة الظاهر مع استقامة الباطن في العقل والقلب والروح، لأنه في قلبه يريد الأغراض ويتلفت يمنة ويسرى، لا، المعادلة مختصرة عنده. هذه قضية ما هي قابلة لاختلاط الأمور واضطرابها، لا، لأن المقصود حينما يكون واضحا تظهر علاماته، وتظهر علاماته من خلال أولويات. هذه هي مشكلتنا، ما هي أولوياتك؟ هل الأولويات للبطن؟ هل الأولويات للجسد؟ هل الأولويات للشهرة بين الخلق؟ هل الأولويات لمدح الناس؟ هل الأولويات لملء الجيب؟ ما هي الأولوية؟ أول ما يتوجه إليه. فإذا ظهر أن أول أولوياته أنه خادم ربه، لما سمت امرأة عمران مريم بهذا الاسم؟ لأن مريم معناها خادمة الرب. فهل هو خادم الرب أول أولوياته؟ هذا هو السؤال الكبير الذي من خلاله يظهر من هو. فإذا كان أول أولوياته خدمة ربه، هذا يدل على أنه ممن قال في حقهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فإذا تحقق بهذا الحال الباطن والعلامات الظاهرة، ما هي النتيجة؟ ذكر أمرين في الدنيا وأمر في الآخرة. أما الأمران في الدنيا فهو قوله تعالى فلا خوف عليهم، وقوله ولا هم يحزنون. وأما الأمر الذي هو في الآخرة فهو قوله أولئك أصحاب الجنة. ما معنى لا خوف عليهم؟ هنا أنت تخاف على الطفل أن يشرد، تخاف على الغريب أن يضيع، تخاف على المريض أن ينتكس في مرضه حين يأكل طعاما لا يناسبه. فلما كان غريبا خفت عليه، ولما كان طفلا خفت عليه، ولما كان مريضا خفت عليه. فالذي صح حاله الباطن وعلامات حاله الظاهرة لا تخاف عليه، لا تخاف عليه من الانحراف، ولا تخاف عليه من الشذوذ، ولا تخاف عليه من الظلمانية، ولا تخاف عليه من الإعراض، ولا تخاف عليه من الوقوع في الكبائر، ولا تخاف عليه من الغفلة، ولا تخاف عليه من قسوة القلب، ولا تخاف عليه من سوء الخاتمة. حسن الخاتمة مرآة، لأن علائق الإنسان كلها والأولويات تظهر عند الخاتمة. ما هي أول أولويات هذا الإنسان؟ تظهر عند الخاتمة. لذلك إذا كان أول أولوياتي أن يقرأ في الكتاب وهو في سكرات الموت يبحث عن الكتاب، وإذا كان أول أولوياته شهوة النساء فهو عند الخاتمة يشتهي النساء. أول الأولويات. وتعرفون قصة الذي عشق امرأة تعلق قلبه بها وهام بها، حين سألته عن الحمام أين هي صار ينشد يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام بن جابي؟ وصل إلى سكرات الموت يقولون له قل لا إله إلا الله، فيقول يا رب قائلتي يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام وجهي؟ أبدا. ما هي أول أولوياته؟ تظهر عند خاتمته ليلقى الله سبحانه وتعالى في خاتمته على أول أولوياته. فليختار الإنسان، أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. أبدا. إذا كان هوى نفسه يظهر في الخاتمة. لذلك لا خوف عليهم، يعني لا يخاف الراسخون في العلم بالله وأعلاهم وسيدهم سيدنا رسول الله، لا يخاف عليهم لأنهم ثبتوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. سيدنا رسول الله لا يخاف عليهم لأنهم صاروا من المبشرين بالصفاء، ومن المبشرين بالهناء، ومن المبشرين بالسعادة. إذا أردت أن تعرف مقامك عنده فانظر في ماذا يقيمك، هذه علامه. كل يوم انظر من الصباح إلى المساء بأي شيء أقامك، كم قدمت لخدمة ربك، وكم قدمت لخدمة نفسك، وكم قدمت لخدمة زوجتك، وكم قدمت لخدمة أولادك. الله سبحانه وتعالى أمرك أن تسعى للقمة عيش أو شيء من هذا، لكنه أولا أمرك أن تكون خادمة. أولا كل يوم من الصباح إلى المساء اسأل ماذا خدمت ربي في هذا اليوم. لا أظن أن خدمة ربك تكون في دائرتك الخاصة، لا أبدا. نحن أمة، هذه أمة، ولا تكون خدمة ربك إلا في الأمة أبدا. أما الانعزال والانعزالية ويظن أنه يخدم ربه في نفسه، فهذا إنما يعيش في القوقعة، ما خرج من القوقعة إلى البحر. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت، هذا ما خرج. الله سبحانه وتعالى قال أخرجت، لكن هذا ما يزال داخل القوقعة ولا يريد الخروج. أخرجت للناس، فما قال أخرج لنفسه، إنما قال أخرجت للناس. هذه هي رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك، أرسلناك لنفسك، أرسلناك شاهدا على الحقيقة، شاهدا على الغيب. لا يكون الشاهد من كان أسير المحسوس، شاهدا ومبشرا، لأنك شاهد تبشر، ونذيرا، وأيضا هذا فرع عن الشهادة. فلما شاهد جماله وجلاله بشر وأنذر، وداعيا إلى الله بإذنه، فهو يدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى الأشياء. وسراجا، طيب السراج يكون داخل القوقعة؟ لا. وسراجا منيرا، ينور بحاله ومقاله. إذن هذا أول وصف لا خوف عليهم، يعني ثبتوا، كما أقول مرارا وتكرارا، ثبتوا بعد اختبار نهر طالوت. هذا ضروري أن نستحضره دائما، نهر طالوت كان مع طالوت 10,000، فلما شربوا وتضلعوا من نهر طالوت فروا، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذا اختبار نهر طالوت، هذه الدنيا، هذه الأشياء، الخلق، هؤلاء كلهم مثال متكرر عن نهر طالوت. ربنا سبحانه وتعالى قال إلا من اغترف غرفة بيده، ماشي، كقوله ولا تنس نصيبك من الدنيا، نصيبك من الدنيا غرفة بيدك. فإذا أخذت حاجتك هذه الغرفة بيدك فقد أذن لك. طيب الآية فيها فمن لم يطعمه، ما هيك؟ فإنه مني. طيب كيف الإنسان يمكن أن لا يطعم شيء؟ لا من الدنيا ولا من الخلق. هل يمكن للإنسان، لأنه المبين في هذه الآية أن الناس قسمان، قسم أخذ غرفة وقسم لم يذوقوا أبدا طعم هذه الدنيا ولا طعم الخلق ولا كيف. نعم، هذا بأسرارهم وقلوبهم ما دخل إليها ذوق ولا حلاوة من هذه الأشياء، لأنها لا تلتذ إلا بصفاء الأنوار ورقائق الأسرار. الجسد لا يحكم هذه الجملة الإنسانية، إنما يحكمها ربها. إذن نهر طالوت مريت عليه، فإما أن تكون من الصنف الذي مر عليه مرور الكرام، من كان يريد الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فما أراد أن يطعم من نهر طالوت فوجد عند الحق أنهار، عطش قليلا لكنه وجد عند الحق أنهارا. ومن كان لا يستطيع إلا أن يتلذذ قلبه ولو بشيء، يتلذذ قلبه بالأشياء، لكن لا تكون هذه أول أولوياته ولا تكون أكبر همه، إنما التذ بمقدار ما يكون في الحواشي في الهوامش. هذا لا مانع، يجتاز اختبار نهر طالوت، لكن الذي يتضلع هذا هو الذي عليه الخوف، هذا الذي عليه الخوف. إذن أول فائدة لا خوف عليهم، الفائدة الثانية ولهم يحزنون. لماذا لا يحزنون؟ أنت لن تخاف عليهم، هذا وصف من خارج، إذن لا يخاف عليه. وماذا في باطنه؟ الفرح بالله أو الفرح بفضله. فمن لم يطعم من نار طالوت ففرحه بربه، ومن أخذ غرفة بيده ففرحه بفضله، وكلاهما يجتاز الاختبار. أما الذي يتضلع فإنه للمرارة سيتجرع، وسيكون ممن يقرع الباب فلا يفتح له، لا تفتح لهم أبواب السماء. إذن هذا ولهم يحزنون، لأن الفرح بالله أو بفضله قد ملأ بواطنهم، فما عاشوا حالة حزن المحجوبين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون في كل شؤوننا. لا يضر دمعة عينه، هذا انفعال بشري لا يضر، ليس هو حالة الحزن. حالة الحزن لا تكون إلا من الحجاب. الحزن والكآبة والمرارة تكون ممن حرموا الاستقامة الباطنة التي لها علامات ظاهرة. ولا هم يحزن، إذن علامتان، فهم من أهل الثبات ومن ثبت نبت، وهم من أهل الفرح بالله أو الفرح بفضله. ثم أتى بالنتيجة الثالثة فقال أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أولئك أصحاب الجنة يعني هم يملكون الجنة ولا تملكهم الجنة. قل هذا صاحب الدار، هذا صاحب الفرس، هذا صاحب الثوب. فقال أولئك أصحاب الجنة، وفارق كبير بين من تملكه الجنة وبين من يملك الجنة. قلوبهم متوجهة إلى الله فصاروا ملوك الجنة. لما اجتمع سيد العرب الدرقاوي بالبوزيدي ورأى من صدقه، قال له سيد الدرقاوي ماذا تريد؟ قال أريد أن أكون من ملوك الآخرة. قال ستكون من ملوك الدنيا والآخرة، تملك الدنيا وتملك الآخرة ولا يملكك منها شيء. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، ظرف مظروف، لكن نعيمهم بربهم جزاء بما كانوا يعملون، وهذا من كرم الله سبحانه وفضله. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. كل هذه المراغبات تجعل الإنسان يا أخوانا يعيد حسابه، هذه هي النتيجة، يعيد حسابه. وكل نهار أنصح نفسي وإخواني من الصباح إلى المساء، عمل الجرد، هل كان يومك الغالب فيه خدمة ربك أم الغالب فيه خدمة نفسك؟ هذا سؤال يومي ينبغي أن يتكرر كل يوم. ثم ذكر نفسك بعد هذا بأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه اليوم شاع بين الناس يا أخي العبادة أنني أسعى من أجل أولادي، العمل للدنيا هو العمل للآخرة. وهذا مثل قول أهل الظاهر الإحسان هو الإسلام، فإذا أحسن عمله فهو في مقام الإحسان، وهذا يشيعونه، هذا مثل ذاك. يقول العمل الإنفاق على العيال عبادة، ومثال هذا مثال من نسي كل أفعال الدين وقال الاستبراء والاستنجاء عبادة. ألم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الإنفاق على العيال عبادة؟ هو عبقري زمانه والفهمان والذكي واللي فتح عليه، فقرر أن أفضل العبادات هي السعي على أولاده، ونصب نفسه رازقا. الله سبحانه يقول نحن نرزقكم وإياهم. الأصحاب الذين تركوا أوطانهم، واحد تجده في الشرق واحد في الغرب، وما نزور بلدا من البلاد التي فتحت إلا وفيها قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ما عرفوا أن لأولادهم عليهم حقا؟ نحن عرفنا، نحن أخلدنا إلى الأرض وأسرنا بأولادنا وأسرنا بأسرنا وأسرنا بنفوسنا وأسرنا بزوجاتنا، ثم ادعينا بعد ذلك أننا بهذا نخدم ربنا، وما هي إلا حالة من الخداع الذاتي، نخادع أنفسنا. فأصحاب رسول الله تلقوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمرهم كله خدمة لله، وكان وقتهم كله خدمة لله. وحين أرادوا أن يرجعوا لإصلاح البساتين نزل قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أمة الجهل فيها ما أكثره، الجهل بأحكام الله، والجهل بآيات الله في الكون، والجهل بتوظيف سنن الله في خدمة الله، لأن العلوم الكونية كلها من سنن الله، فتوظيف سنن الله لخدمة الله وهو لا يبالي. أمة تعاني من الضعف والوهن وحب الحياة وكراهية الموت، وهو مشغول بما تشتهيه نفسه. أمة تعاني في الليل وفي النهار من كيد الأعداء وكثرة الأمراض، أمة مفرقة، أمة مشتتة، لكن هو مشغول بخاصة نفسه. فإذا فهمنا إن الذين قالوا جماعة، وما قال إن الذي قال، لكنه سبحانه بيّن إن الذين قالوا بمفهوم الجماعة ربنا الله ثم استقاموا جماعة، فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم جماعة ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. أبدا، كلها تشير إلى الجماعة. ليه؟ لأنه واركعوا مع الراكعين. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا في من قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فاتحة.